أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن فرغنا عن الأدلة التي يستدل بها على وجوب القضاء في محل الكلام الذي هو في مضمضة العبث، المضمضة العبثية، كلامنا في هذا قلنا بأنه قد يستدل على عدم الوجوب بأدلة، وذكرنا هذه الأدلة وهي ثلاثة على ما تقدم. الآن نقول بأن هذه الأدلة واضح أنه يتعين رفع اليد عنها بمجرد أن يدل الدليل على وجوب الشنو، على وجوب القضاء، لأن هذا الدليل إذا كان مدل على وجوب القضاء هو مقدم على الأصل ومقدم على القاعدة الثانوية ومقدم على إطلاق موثقة عمار اللي هي الدليل الثالث. خلال الأصل والقاعدة الثانوية سميناها وإطلاق موثقة عمار. إذا دل دليل على وجوب القضاء وكان تاماً سنداً كان تاماً، فحينئذ هذا يقدم على هذه الأدلة الثلاثة جميعاً. أما تقديمه على الأصل فواضح، أما تقديمه على قاعدة القاعدة الثانوية فأيضاً واضح. لماذا؟ لأن القاعدة الثانوية هي تقول لأنه أن المفطرية مشروطة بماذا؟ بالاختيار، مشروطة بالاختيار. واضح المفطرية الشيء لا يكون مفطرا إذا قدر شنو قهرا بالاختيارين، وإنما الاختيار هو شرط في ماذا؟ في مفطرية المفطرات. في محل كلامنا المفروض أن دخول الماء إلى الجوف قدر شنو بالاختيار، فمقتضى القاعدة الثانوية أنه شنو؟ أنه ليس مفطر وبالتالي لا يجب القضاء. لكن هذا حيث لا يدل دليل على ماذا؟ على وجوب شنو؟ على وجوب القضاء وعلى المفطرية، كما هو الحال في مسألة ماذا؟ في مسألة المضمضة للتبرد ورفع العطش. يدل دليل سابق أنه يدل على وجوب القضاء فيه فالتزمنا به ورفعنا اليد عن هذه القاعدة، مع أنه أيضا دخول الماء إلى الجوف في مورده كان بالاختيار، بالاختيار، مع ذلك التزمنا بوجوب القضاء وأن هذا كان مفطرا. لماذا؟ للدليل الخاص، حيث لا دليل نقول أن مقتضى القاعدة هو عدم وجوب القضاء. لماذا؟ لأنه صدر منه بلا اختيار وبلا عمد. فإذا عندما يدل دليل على وجوب القضاء في محل كلامنا نرفع اليد عن القاعدة الثانوية، كما أنه مقدم أيضا على إطلاق صحيح موثقة ماذا؟ عمار، ليس عليه شيء، لأن هذا مطلق يشمل محل الكلام ليس عليه شيء، لكن هذا مقيد إذا دل دليل على ماذا؟ على وجوب القضاء فيما إذا كان في المضمضة إما للعبث. صحيح هو سؤال مطلق عن الرجل يتمضمض فيسبقه الماء مثلا فيدخل في شنو؟ في جوفه. قال شنو؟ لا يجب عليه شيء، لا يجب عليه شيء، هذا مطلق يشمل محل الكلام بالإطلاق. وإذا دل دليل على أنه لا في محل الكلام يجب القضاء، حينئذ نقيد ذاك الإطلاق ونخرج منه ما دل الدليل على وجوب القضاء فيه. إذن إذا قام دليل على وجوب القضاء في محل الكلام، يعني تم شيء أحد الأدلة السابقة التي يستدل بها على وجوب القضاء، لا تدخل النوبة حينئذ إلى هذه الأدلة، وهذا واضح. لكن هنا قد يقال عطفا على ما تقدم لأنه سابقا منعتم من تقييدي الإطلاق الموجود في الجملة الأولى من موثقة عمار، قلتم أنها تبقى على إطلاقها، ومنع من تقييدها بالقرائن التي ذكرت في السؤال الثاني والثالث. موش كان الكلام؟ فاحنا مسألة انه اكو رأي يقول ان موثقة حمار هي مختصة بالمضمضة للوضوء اساسا، هي مختصة بالمضمضة حتى في السؤال الاول، فلا اطلاق فيها يشمل محل الكلام، كما تقدم ايضا في مسألة التبرد لا اطلاق فيها يشمل التبرد، لان هي مختصة اساسا بالمضمضة للوضوء. هذا من يجيب الاختصاص من قرائن شنو؟ تخليف تثليف المضمضة، تثليف الجنة والتعريف الثانية والثالثة، هذا طبعا. فالجماعة قالوا لأنه الرواية ليس فيها إطلاق، تمنع من إطلاق الرواية. احنا جاوبنا الجنة قلنا بأنه لا، تبعا لبعض المحققين قلنا بأنه لا، بعض الجملة الأولى تبقى على إطلاق، وأن هاي القرائن لا توجد تقييد الجملة الأولى، الجملة الأولى تبقى على إطلاقها. بينما الآن ماذا قلنا؟ قلنا أن هذه الجملة الأولى قابل أن تقيد بالدليل الدال على وجود القضاء في محل الكلام، يعني إذا دل دليل على وجود القضاء في محل الكلام في المضمضة العبثية، حين نقيد إطلاق، نرفع اليد عن إطلاق قوله عليه السلام ليس عليه شيء في الجملة الأولى في السؤال الأول، نرفع اليد عن إطلاقه. إذا ماذا من ماذا دا؟ ليش هناك مناسب من ماذا من تقييد الجملة الأولى بالقرائن المذكورة بعد الاعتراف بأنها قرائن، بينما هنا أجشتم ماذا؟ تقييد هذا الإطلاق بهذا الدليل المنفصل الدال على وجود القضاء في محل الكلام. واضح التساؤل؟ الجواب أنه هذا، أنه هناك منعنا باعتبار أنه كان الغرض هناك هو تقييد الحكم الذي فهم من الرواية، وهو مفهوم من قوله ليس عليه شيء، تقييد إطلاق هذا الحكم بقرائن ذكرها الشاعر نفسه، بقرائن ذكرها الشاعر نفسه بعد ماذا؟ بعد تمامية السؤال الأول والجملة الأولى. هذا منعنا منه، إن الحكم كما فهمه الإمام الرواية مطلقة، إمامهم عليه السلام ترك الاستفسار في الجواب، قال له تمرمضة، قال له خلص ليس عليه شيء، ترك الاستفسار. هذا الإطلاق المستفاد من ترك الاستفسار فهمنا منه ماذا؟ أن الإمام حكم بعدم وجوب القضاء في جميع محتملات السؤال، وش قلنا؟ في جميع محتملات السؤال، ومنها محل الكلام، ومنها الوضوء للتبرد ورفع العطش وهكذا. زين، هذا الحكم اللي فهمناه من كلام الإمام ناشئ من ترك الاستفسار، السائل بعد ذلك نصب قرائن على أن مقصوده هو المضمضة الخاصة، بعد ذلك نصب قرائن على أن مقصوده من المضمضة في السؤال الأول هو شنو؟ هو المضمضة الوضوئية. خلينا في القرائن على أن مقصوده هو المضمضة الوضوئية، هذا ما يوجد تقييد الحكم الذي صدر من الإمام عليه السلام وإطلاق هذا الحكم بلحاظ ترك ماذا؟ ترك الاستفسار. هذا المستشفى النبي. وأما تقييد هذا الحكم من قبل الإمام نفسه عليه السلام، هذا ما هو المشكلة؟ تقييد الحكم من قبل الإمام عليه السلام، هو يقيد هذا الحكم بالمرادي من قوله ليس عليه شيء سابقا، لا تتخيل بأنه هو شنو؟ هو الإطلاق، لا، أخرج منه صورة ماذا؟ المضمضة العبثية. الدليل الذي يدل على وجود القضاء في المضمضة العبثية هذا في الحقيقة يكون مقيد إما بلحاظ الحكم من قبل الإمام نفسه عليه السلام، من قبل الإمام نفسه، أقصد الإمام نفسه يعني الآن مع الإنسان كلهم بمنزلة شخص واحد. فإذا هو الإمام قال أن مقصود من الحكم ذاك هو هذا، في غير هذه الحالة لابد من تقييده، لابد من تقييده. وليس في هذا التقييد شيء محذور اصلا، هذا غير ماذا ما منعنا منه سابقا. ما منعنا منه سابقا هو تقييد الحكم الصادر من الامام بقراء ذكرها الشاعر بعد ذلك. نقول هذا ممنوع، ليش نقيد هذا الحكم؟ الحكم صدر مطلقا، الحكم صدر مطلقا، والاطلاق حكم فهم من ترك الاستصحاب. احنا بعد ذلك ينصب الشاعر القران على ان مراده هي المضمره الخاصه، قل يكن مرادك. لكن الامام عليه السلام اجاب على طبق ماذا؟ على طبق السؤال الاول. وأن السؤال الاول صدر عن مضمرتين مطلقه، وهذا يحتمل ان تكون مضمضه في الوضوء، مضمضه للتبرد، مضمضه للعبث، كل هذا محتمل. فترك الاستفسار معناه ان الحكم الذي قاله الامام هو ليس عليه شيء، حكم يصدر في جميع محتملات السؤال. فاذا لا مشكله في تقييد اطلاق الحكم في السؤال الاول بدليل منفصل يدل على ماذا؟ على وجوب القضاء في المضمضة العبثية اللي محل الكلام. وهذا معنى ما قلناه من أنه لو دل دليل على وجوب القضاء في المضمضة العبثية يقدم على إطلاق موثقة عمار. إذن كل هذه الأدلة التي يستدل بها على وجوب القضاء، على عدم وجوب القضاء، إنما يعني تعمل وتؤدي نتيجة إذا لم يقوم دليل على وجوب القضاء في ذاك المورد. طيب نحن عرفنا سابقا ان الدليل قام، كم عندنا الدليل الاخير؟ يعني مساله الاولويه، اولويه واضحه عرفيه وثابته على الاقل بلحاظ ماذا؟ بلحاظ صحيحه الحلوي كما بيناه في الدرس السابق. وانكار هذه الاولويه يعني مقابله في الحقيقه، اولويه واضحه جدا في بلحاظ صحيحه الحلوي، بلحاظ صحيحة الحلبي الأولوية أولوية عرفية ثابتة ويمكن الاستدلال بها على وجوب القضاء في محل الكلام، ويكون هذا دليل تام على وجوب القضاء، فلا تصل النوبة إلى التمسك بالأصل، ولا إلى التمسك بالقاعدة الثانوية، ولا إلى التمسك بإطلاق موثقة عمار. زين. ومن هنا يظهر أن الصحيح المقام في هذا الفرع الثالث هو ما ذهب إليه سيد الماتن وجملة من الفقهاء والمحققين من وجوب القضاء في محل الكلام، يعني أن المضمضة عبثان هي ملحقة بالمضمضة للتبرد وشنو ورفع العطش، كما أنه تلك يجب فيها القضاء بنص الرواية ما نحن فيه أيضا يجب فيه الشنو؟ يجب فيه القضاء. هذا الفرع الثالث الذي تعرض له الماتن. الفرع الرابع الذي تعرض له الماتن هو ما إذا وصل الماء إلى الجوف شهوا نسيانا وصل الماء إلى الجوف، ما كنا نتكلم عنه، وما إذا وصل الماء إلى الجوف قهران يعني هو ملتفت إلى إدخال الماء في فمه وملتفت إلى الصوم، ملتفت إلى الصوم، ملتفت إلى وجود الماء في فمه، لكن صدفة اتفاقا دخل الماء في جوفه قهران. هذا ما كنا نتكلم عنه. الآن نتكلم عن فرض آخر، وهو ما إذا دخل الماء إلى الجوف شهوا وأدخل الماء في فمه بمضمضة أو غيرها للوضوء أو لغيره، أدخله في فمه ثم غسل نسي، إما نسي الصوم، نسي أنه صائم، نسي أنه صائم فابتلعه، من سبقه الماء فابتلعه، لأنك نسيانا، نسي أنه صائم، أو لا نقول لا هو ملتفت إلى أنه صائم، لكن نسي وجود الماء في فمه، قد يحصل امتحانا. أنه نسى أنه أكو ماشمة في فمه فابتلعه نسيانين، المهم أن يكون دخول الماء إلى الجوف حصل نسيانين، نسيانين حصل عن نسيان، هذا ما هو حكمه؟ هل في هذه الحالة يجب القضاء أو لا يجب القضاء؟ هذا محل الكلام. المعروف هو عدم وجود القضاء في سورة النسيان، والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين أنواع الأنواع إدخال الماء في ماذا؟ في الفم. إدخال الماء في الفم ماكو فرق بين أنواع، يعني أن يكون بمضمضة أو غير مضمضة، أن يكون مضمضة للوضوء أو مضمضة لماذا؟ للتبرد، أو مضمضة شنو عدسية. في جميع هذه الموارد ما دام إدخال دخول الماء إلى الجوف حصل عن نسيان وغفلة عن الصوم أو عن وجود الماء في الفم، على كل حال يحكم بعدم وجود ماذا؟ وجوب القضاء. والوجه في ذلك واضح، والأدلة السابقة التي تكلمنا عنها سابقا الدالة على عدم المفطرية في صورة ماذا؟ في صورة استعمال المفطر عن نسيان. أدلة كثيرة، رزق ساقها الله وأمثال كثيرة أدلة تدل على أن المفطر إذا صدر عن نسيان فهذا لا يكون مفطرا، وبالتالي لا يكون موجبا للقضاء. هذه الأدلة. طبعا هذه الأدلة يصح التمسك بها بعد وضوح أن نصوص الباب لا تشمل ماذا؟ هذا الفرع. نصوص الباب ما تشمل هذا الفرع، لماذا؟ لأن نصوص الباب ظاهرة ماذا؟ في دخول الماء شنو؟ صدفتان وقهران. صدفتان دخل الماء لا ماء، يعني ماكو تعمد لي إدخاله، هذه ظاهر النصوص. وأما إذا كان تعمد إدخاله إما نسيانا أو تعمدان عصيانا، الأدلة مش شاملة، الأدلة لا تشمله، هي لا تشمل صورة إدخال الماء عن عمد إلى الجوف، وإنما تشمل صورة دخول الماء صدفتان واتفاقان وقهران، هذا مورد النصوص السابقة. أما إدخال عصيانا مش من النصوص السابقة، إدخال نسيانا اللي هو محل الكلام أيضا لا تشمله النصوص السابقة. فإذا النصوص الباب لا تشمل هذا الفرق، فحينئذ يمكن الاستدلال على عدم وجود القضاء بهذه الأدلة التي أشرنا إليها التي تقول بأنه رزق ساقه الله وأمثاله، وهي أدلة كثيرة. هذا هو المعروف في هذه المسألة. نعم، محقق في المعتبر ذهب إلى وجود القضاء في محل الكلام، كما هو الحال في الدخول القهري، كما أنه في الدخول القهري يجب القضاء، ظاهر عبارة المحقق في المعتبر لينقلها، ظاهر عبارة في المعتبر هو أنه يجب القضاء في صورة النسيان. ليس لهذا كما ذكروا، ليس لهذا وجه واضح، يعني الالتزام لوجوب القضاء في محل الكلام ليس له وجه واضح كما ذكروا، وإن كان ما ذكره الماثل من الاحتياط خروجا عن مخالفة هذا المحقق قد نسى الله نفسه الشريفة في محله، احتياط استحبابي في محله. هذا بالنسبة إلى الفرع الرابع. الفرع الخامس الذي ذكره السيد الماتن في الماتن هو في مسألة إلحاق غير الماء بالماء، هذه المسألة طرحها أنه الأدلة السابقة المتيقن منها مثلا وماذا هو الماء، تمضمض بالماء فدخل صبطه فدخل في جوفه، فحينئذ يلتزم في بعض الحالات لوجوب القضاء وفي بعض الحالات لعدم وجوب القضاء. لكن الكلام كله عن ماذا؟ عن الماء. والآن نجي إلى هل يمكن الحاق غير الماء بالماء في هاي الأحكام، غير الماء بالماء، فغير الماء مرة يكون مفروض كما مثلوا خرجة يخليها الحلق عمدا فتسبقه فتدخل شنو في جوفه مثلا، أو لا غير الماء نعم ما لا يعني غير الماء حتى إذا كان شاعر ما مضاف ما يرمان ما يحمل ما كذا يتمضمض به فيسبقه فيدخل في ماذا؟ في جوفه. هذا حكم نفس حكم الماء أو لا يختلف عن ماذا؟ عن حكم الماء. يعني بعبارة أخرى، الموارد التي نلتزم فيها بوجوب القضاء كما إذا كان للتبرع، كما إذا كان للعبث بناء على وجوب القضاء فيه. في هذه الموارد هل نلتزم بوجوب القضاء فيما إذا لم يكن ماء، لأن كان شيء آخر غير الماء، أو كان مايعا آخر غير الماء، هل نلتزم بوجوب القضاء أو لا؟ هذا هو الفرع الخامس. المحقق في الشرايع ذهب إلى عدم الوجوب، يعني قال هذا حكم مفاد كلامه يعني أو معنى كلامه، نرجع إلى هذا، إلى أن هذا حكم خاص بالماء، نصوص الماء مختصة بالماء، تعميم إلى غير الماء هذا بحاجة إلى دليل، وخصوصا أن الالتزام بوجوب القضاء على خلاف القاعدة الثانوية، على خلاف القاعدة الثانوية، وهذه القاعدة الثانوية مستحكمة لا نرفع اليد عنها إلا بدليل، الدليل هو نصوص الباب، نصوص الباب مختصة بالماء، فنقتصر في مخالفة القاعدة الثانوية على نصوص، على مورد نصوص الباب الذي هو عبارة عن شنو؟ عن الماء، عبارة عن المضمضة بالماء، هذا هو النصوص القاعدة نصوص الباب، فنقتصر عليها في مخالفة القاعدة الثانوية. ما لا تشمله نصوص الباب لا بد من الرجوع فيه الى القاعده الثانويه اللي هي شنو؟ عدم وجود القضاء، قاعده ثانويه مؤسسه ناس الاختيار، وعدم وجود القضاء، فاذا التزم المحقق في الشرايع بعدم وجود في محل كلام. والظاهر ان المحقق في الشرايع لا يفرق بينما اذا كان ادخال هذا الشيء غير الماء الى الفم كان لغرض صحيح كما يعبر، او كان شنو؟ عبثا، سواء كان فرق بينهما في انه في الاولى يعني كان مستوضح المساله، اذا كان لغرض صحيح مستوضح المساله، بينما اذا كان عبث ذكر قولا لكنه بالنتيجه ذهب الى ماذا؟ الى عدم الوجوب. على كل حال هو يرى عدم وجوب القضاء، يعني بعبارة أخرى يرى عدم إلحاق غير الماء بماذا؟ بالماء، لا يلحق بالماء. حكي عن العلامة في القواعد بأنه استشكل في الحكم، يعني لم يجزم بالإلحاق ولا بعدم الإلحاق، لم يجزم بوجوب القضاء ولا بعدم وجوب القضاء، فالمسألة كانت مشكلة بالنسبة له، واستشكل في الوجوب. حكى بعضهم قول أحدث عليه عن الشيء في الانتصار والعلامة في القواعد وولد العلامة في الإيضاح والشهير في الدروس القول بالوجوب ويجب القضاء، الذي يعني ماذا؟ الحاق غير الماء بماذا؟ بالماء في هذا الحكم. فإدخال مطلق الشيء عبثا إذا شبق ودخل الجوف يوجب القضاء، سواء كان ماء أو كان خربة، سواء كان ماء مطلقا أو كان ماء شنو مضافا، في كل هذه الحالات حينئذ يجب فيها ماذا؟ القضاء. أكو تشكيك في صحة هذه النسبة، أكو تشكيك في صحة هذه النسبة، لأنه عبارة الشيء في الانتصار و لعله حتى الشيء في الدروس نتوحي بماذا يعني بذهابهم إلى ماذا؟ إلى الوجوب في محل الكلام. على كل حال سواء صحة النسبة أو لا، ما هو الموقف الذي ينبغي اتخاذه في هذا الفرع؟ لا إشكال، لأن يعني لا ينبغي التوقف في أن نصوص الباب قاصرة عن الشمول لمحل الكلام، أكو بها قصور عن أن تشمل محل الكلام، هو من جهة كما ذكر في بعض الكلمات من جهة أنها تنصرف إلى الماء فتكون مختصة بالماء نتيجة شنو؟ الانصراف. لا، ما قد عن انصراف، هي موردها الماء، كل الروايات التي قرأناها سابقا هي موردها الماء، هي تقول تصرح بالماء، مو أنه مثلا انصراف. إذا أردنا أن نقرأ هذه الروايات صحيحة الحلبي وصحيحة حمان عن الصائم في الصائم يتوضا للصلاه فيدخل الماء حلقه وبعد يستغرق الماء يستغرق ماذا يستغرق الماء روايه يونس او روايه ريان بن الصلت عن يونس ومن يدري الروايه ومن اراء يونس قال وان تمضمض في وقت فريضه فدخل الماء حلقه فليس عليه شيء وقد تم صومه وان تمضمض في غير وقت فريضه فدخل الماء حلقه هاي تكلم عنهما موثق السماع سالته عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش موثق عمار فالرجل عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء وهو صائم قال ليس عليه شيء لاخر روايه لان كل روايات الباب تصرح بماذا تصرح بالماء يصح لنا ان نقول بان هذه الروايات قاصر عن ماذا عن الشمول لغير الماء سواء كان ماء مضافا او كان شموما قبيل الامور الجامده من قبيل حمص او خبزه او امثال هذه الامور فاكو قصور في ادله الباب عن الشمول لمثل هذه الامور هاي من جهه اخرى انه عرفنا لان مقتضى القاعده الثانويه هو شنو وعدم المفطريه مقتضى القاعده الثانويه عدم وجود القضاء القاعده الثانويه ناشئه من ادله كثيره تدل على ان مفطريه المفطرات مشروطه شنو بالعمد والاختيار هذا مشروطه بالعمد والاختيار هما عدم العمد وعدم الاختيار كما هو المفروض في محل الكلام هنا شنو هنا لا يكون الشيء مخطئا وبالتالي لا يجب شنو لا يجب القضاء اذن هي تؤشر القاعده الثانويه لعدم وجوب القضاء بماذا فيما اذا كان الدخول بالاختيارين لانها تشترط في المفطريه وبالتالي في وجوب القضاء الاختيار فمع عدم الاختيار لا يجب القضاء ولا يكون الشيء مفطرا هذا في المقام موجود في المقام هذا الشيء موجود فحينئذ مقتضى القاعده الثانويه عدم وجوب القضاء ولا نرفع اليد عن هذه القاعده الا اذا دل دليل على وجوب القضاء نصوص الباب الداله على وجوب القضاء لا تشمل محل الكلام لانها مختصه بماذا بالماء وبالمضمضه بالماء وهذه التعبيرات التي قراناها فإذا لا دليل على وجوب القضاء في محل الكلام سيكون مقتضى القاعدة الثانوية هو عدم وجود القضاء إن شاء الله من يجي واحد الله صحيح أن نصوص الباب لا تشمل هذا يعني كلها تطرح بالماء لكن يمكن التعدي لتنقيح المناط وأن تنقيح المناط نلغي خصوصية المضمضة فنتعدى إلى غيرها ونلغي خصوصية الماء فنتعدى من المضمضة بالماء إلى المضمضة بغير الماء من المضافات والسوائل الأخرى هكذا نلغي خصوصيتها ونتعدى إلى الغير هذا بعد الاعتراف بأن نصوص الباب مختصة بماذا بالماء لكن نلغي الخصوصية ونتعدى إلى محل الكلام وهذا هذا التعدي وإلغاء الخصوصية مبني على مسألة تنقيح المناط تنقيح المناط يعني شنو يصير بهذا الشكل بأن يقال بأنه إحنا نفهم أن ملاك الحكم بوجوب الوضوء ليس هو منوط بماذا بكون المضمضة بالماء بل ليس منوط حتى بالمضمضة المناط هو الدخول ما يحرم على الصائم علما الى الجوف مع كون دخول شنو مع الشذق تعمد ادخال علما الى الفم اذا تعمد ادخال الشيء الى فمه فشبطه فدخل الى الجوف هذا يجب فيه القضاء هذا يجب فيه الشنو يجب فيه القضاء هذا هو الملاك هذا هو المناط هذا هو علة الحكم بعبارة أخرى علة الحكم هذا أن يدخل شيئا في فمه عمدا فيسبقه فيدخل الى جوفه كسرا كان ما وكان غير ما. كل ما يحرم ادخاله الى الجوف يشمل هذا الحكم ما ان كان غير ما مضمض بما او مضمض بشيء اخر. فهنا نتعدى الى الغير، لكن هذا شيء هل يعني هناك فرق كبير بينه وبين القياس؟ لا، هذا من انواع القياس المنهي عنه في الروايات، يعني هيك استنباط وفهم ملاك الحكم وعلة الحكم هذا من نجيبه، خصوصا ان الروايات لا تشير الى ماذا؟ لا تشير الى علة الحكم، مرات اشاره بالروايات لانه كذا لانه كذا وانت على التعبيرات، حينئذ نستفيد انه قد نتعدى من الى الغير. لكنه عندما لا يكون هناك إشارة في نصوص البعض إلى العلة وإلى الملاك، حينئذ إحنا نجي نستنبط الملاك نستنبط العلة ونعد الحكم إلى غير موردها، هذا قياس محض في الحقيقة. الصحيح في المقام هو ماذا؟ هو عدم وجود القضاء كما ذكر السيد الماتين. أقول في المستهد وقيل، وصلى الله على محمد.